الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الخامس والأخير بإذن الله تبارك وتعالى من قراءتنا والتعليق مع شيء من الشرح لكتاب الكبائر الإمام أبي عبد الله محمد بن عثمان بن قايماز الذهبي رحمه الله. وقد وقفنا على الكبيرة 50، أذية المسلمين وشتمهم، فنبدأ على بركة الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر الكبيرة 50، أذية المسلمين وشتمهم. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال تعالى: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، الآية. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، الآية. وقال تعالى: ويل لكل همزة لمزة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس منزلة عند الله من ودعه الناس اتقاء فحشه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض الفاحش البذيء. وقال صلى الله عليه وسلم: عباد الله، إن الله وضع الحرج إلا من افترض عرض أخيه فذاك الذي حرج أو هلك. وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه، التقوى هاهنا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أخرجه الترمذي وحسنه. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أخرجه مسلم. وقال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، لفظ مسلم. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. وفي لفظ على شرط الصحيحين: لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، متفق عليه. وفي لفظ لمسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. وعن الأعمش عن أبي يحيى مولى جعدة قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قيل: يا رسول الله، إن فلانة تصلي الليل وتصوم النهار وفي لسانها شيء يؤذي جيرانها سليطة، فقال: لا خير فيها، هي في النار، صححه الحاكم. وقال صلى الله عليه وسلم: اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم، صححه الحاكم. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا رجع عليه، متفق عليه. قال صفوان بن عمرو عن طاس بن سعد وابن نفير عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، متفق عليه. وفي لفظ: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، فكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق والكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. رواه البخاري.
الحقيقة أن هذا الباب باب جامع، فإن أذية المسلمين يجمع نصف الكبائر، نصف الكبائر هو في حق الله عز وجل، والنصف الآخر في حق المسلمين، ويبقى شيء يسير يتعلق بحق الكفار. فأذية المسلمين أمر عظيم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كلاما جامعا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حتى قال الحافظ ابن حجر وغيره قال: وإنما قدم اللسان لأن أذيته أشد وقعا على القلب، وأشد وقعا على الناس، وأكثر إيذاء. ثم ورد المصنف آيات وأحاديث كلها تدل على أن أذية المسلمين بأي وسيلة من الوسائل كبيرة من كبائر الذنوب، فمنها البهتان، أن يؤذي المسلم أخاه المسلم فيفتري عليه بغير ما اكتسبه، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ومنها التجسس عليهم وقد مر معنا. ومنها السخرية، لا سيما الذي يكون بين الأقران، سخرية الرجل بقرينه صاحبه، سخرية المرأة من المرأة والرجل من المرأة. ومنها الهمز واللمز، فهذه كلها من صور أذية المسلمين. ثم إن الأذية ليست متوقفة على القلب، أذية المسلم يكون باللسان بالسب والهمز واللمز، ويكون أذية المسلم بالقلب بالاحتقار، وهذا أمر قلبي، ويكون أذية المسلم بالفعل، لا يأمن جاره بوائقه، هذا فعل. فإذا أذية المسلم باللسان أو بالقلب أو بالعمل كله من الأمور المحرمة، وينبغي على الإنسان أن يحذر. قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. البوائق المقصود به الشرور والسوء والمضرة، يلقي زبالته أمام بيته، يوقف سيارته فيغلق الطريق عليه، وهكذا يطلع على عوراته، فهذا معنى البوائق، فهي كلمة عامة جامعة. ثم من أشد إيذاء المسلمين رميهم بالكفر أو الفسوق، فهذه من أشد أنواع الإيذاء القولي، أن يقول المسلم عن المسلم أنه كافر، أو يقول المسلم عن المسلم أنه فاسق، ومثله لو قال ضال أو مبتدع، هذا أمر خطير ينبغي المسلم أن يحذر منه. ومما يدل على خطورة أذية المسلمين أنها ربما تلحق الأموات، إنسان يتكلم بلسانه في الأموات، وهذا أمر خطير أيضا. فنرى بعض المنتسبين للعلم يتكلمون في الأموات، أما العوام فحدث ولا حرج، يتكلمون في الآباء والأجداد. وهنا ينبغي أن ننتبه أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم جعل أذية المسلمين بالمباشرة أو بالتسبب سواء، فقال عليه الصلاة والسلام: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، تسبب الآن. فنزل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم المتسبب منزلة الفاعل، فلا تتسبب بأذية مسلم. بعض الناس ينقل كلام عن أحد الناس لآخر، يأتي ذاك الآخر فيتكلم في عرضه أو يضربه أو في دينه،
فيضلله أو يفسقه بناء على كلام هذا الرجل، يقول أنا ما سويت شيء، أنا بس نقلت الكلام، فهو ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. غير النمام أصبح أيضا مؤذيا للمسلمين، فهذه أمور خطيرة ينبغي الإنسان يحذر منها ويتأمل في عواقبها السيئة عند الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الكبيرة 51 أذية أولياء الله ومعاداتهم. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وفي لفظ: فقد بارزني بالمحاربة. أخرجه البخاري. وفي الحديث: يا أبا بكر إن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك، يعني فقراء المهاجرين.
على كل حال، أذية أولياء الله داخل في أذية المسلمين، لكن خصه المصنف لما جاء فيه من الوعيد الخاص. فإذا كان أذية عامة المسلمين محرمة وكبيرة من كبائر الذنوب، فكيف بأذية أولياء الله؟ وأولياء الله هم الذين ذكرهم الله في القرآن: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فعلامة ولي الله أن عمله أمام الناس كعمله في الخلوة، وعمله في الخلوة كعمله أمام الناس. تريد أن تعرف أنك ولي لله أو لا، انظر إلى أعمالك مع الله. إذا كانت أعمالك مع الله لا تنقص في الخلوة كما هو الحال في الجمعة، فأنت إن شاء الله من أولياء الله، تراقب الله عز وجل ما تراقب غيره. هذه أعظم علامة من علامات أولياء الله، أنهم يراقبون الله تبارك وتعالى. ولذلك أذية أولياء الله أمر عظيم، والإنسان يخشى من دعاء المسلم المظلوم. فكيف إذا كان المسلم المظلوم، إذا كان الذي يؤذي وليا من أولياء الله؟ أمر عظيم يا أخوان. ولهذا يقول الحافظ ابن عساكر رحمه الله عن العلماء، والعلماء يقول عنهم الشافعي: إذا لم يكن العلماء وهم أولياء الله فلا أدري من أولياء الله. العالم بالله، العالم بأمر الله، يقول عنه الشافعي: إذا لم يكن العلماء وأولياء الله فلا أدري من أولياء الله. يقول ابن عساكر رحمه الله: ولحوم العلماء مسمومة، وصنيعة الله في منتقصيهم معلومة. ولذلك يجب على الإنسان يحذر من الطعن في العلماء، لا بهمز ولا بنقص. إذا أخطأ العالم وأعطاك الله علما بين خطأه، أما أن تزدريه أو تقلله فما تفعل شيئا إلا وتقع في مثله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الكبيرة 52 إسبال الإزار تعززا ونحوه. قال الله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وقال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل رأسه يختال في مشيته، إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر منها شيئا خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وقال جابر بن سليم: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. صححه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي مسبلا إزاره قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ ثم جاء فقال: اذهب فتوضأ. فقال له رجل: يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ فقال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره. رواه أبو داود وهو على شرط مسلم إن شاء الله تعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال: إنك لست ممن يفعله خيلاء. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه. وقال أبو سعيد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزرة المؤمن إلى نصف الساق، ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزاري استرخاء، فقال: يا عبد الله ارفع إزارك، فرفعته، ثم قال: زد، فزدت، فما زلت أتحراها بعد. رواه مسلم. فكل من اتخذ فرجية تكاد أن تمس الأرض، أو جبة أو سراويل خفاجية، فهو داخل في الوعيد المذكور، نسأل الله العافية.
إسبال الإزار ينقسم إلى قسمين: قسم يسبل إزاره فقط وليس في قلبه التكبر، فهذه كبيرة، وقسم يسبل إزاره ومعه كبر، فهذه ضم إلى الكبيرة الأولى كبيرة ثانية، جمع بين الإسبال وبين الخيلاء، والأحاديث تدل على هذا التقسيم. فإن القاعدة الأصولية أن العقوبة إذا اختلفت دل على أن الحكم أن الفعل مختلف. لما اختلفت العقوبة علمنا أن الفعل مختلف. لما قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، ولم يرتب عليه وعيد آخر، علمنا أن هذا نوع فعل. ولما قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه ولا يزكيه ولا يكلمه يوم القيامة، علمنا أن هذا فعل آخر. فإذا هنا فعلان يحذر الإنسان من اتباع رخص بعض أقوال أهل العلم. ومما يؤكد أن إسبال الإزار مطلقا محرم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث جابر بن سليم رضي الله عنه، قال: إياك وإسبال الإزار. ما هو التعليل؟ فإنها من المخيلة. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها من المخيلة، علمنا أن الإسبال في حد ذاته مخيلة، نويتها أم لم تنويها. إذا نويتها ضممت إليها عملا قلبيا على العمل الظاهري، وإذا لم تنويها قلبا عملت عملا هو من المخيلة ظاهرا. ولذلك نفرق بين إنسان يظهر شيئا وفي قلبه شيء، وبين إنسان يظهر شيئا وفي قلبه شيء. لا نقول عن كليهما نفاق أكبر. إنسان يظهر الإسلام وفي قلبه النفاق، هذا نفاق أكبر نسميه. إنسان يظهر لك الصدق وفي قلبه الكذب، هذا نسميه نفاق أصغر، مع أن الفعل متشابه. إذا هناك أفعال متشابهة لكن بينهما فرق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة. ما يجي واحد يقول الإسبال فقط في الإزار، الدشاديش ما جاء فيها شيء. النبي صلى الله عليه وسلم عمم الحكم، الإسبال يدخل في الإزار، يدخل في القميص، يدخل في أي ثوب، كما قال المصنف في آخر كلامه: فكل من اتخذ فرجية تكاد أن تمس الأرض، أو جبة أو سراويل خفاجية وغيرها، فهو داخل في الوعيد المذكور، نسأل الله العافية. وهكذا القميص، القميص كيف يكون فيه الإسبال؟ أن الإنسان يمده حتى لا يرى إلا أطراف أصابعه. ولهذا نص النووي رحمه الله أن حد القميص إنما هو إلى الرسغ بالنسبة للرجل. والعمامة كذلك، العمامة إذا أراد الإنسان يسدلها لا ينبغي له أن يسدلها طويلا كأنه يتلحف بها، وإنما يسدلها إذا كانت عمامة مكورة، نص العلماء على نصف ذراع، وقال بعضهم ذراع بين كتفيه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم رتب على الإسبال عدم قبول الصلاة، قال اذهب فتوضأ. وهذا الحديث رواه أبو داود وصححه النووي والحافظ الذهبي وضعفه آخرون، فأقل الأحوال أن الإنسان يخاف من هذا الحديث، لا تصلي وأنت مسبل، لأن الحديث شديد. قد يقول قائل لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالوضوء ولم يأمره برفع إزاره؟ قال بعض العلماء لعله إذا ذهب أن يتوضأ، لأن أماكن الوضوء في الغالب يكون فيه ماء، لعله أن ينتبه فيرفع إزاره من نفسه ويتنبه أن الإسبال الإزار مضرة ظاهرة فيها وساخة للثوب، بعض الناس يمشي ويكنس الأرض، نسأل الله السلامة والعافية. ثم حديث أبي سعيد حديث واضح يا إخوان، لا يجي إنسان يستدل بأبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر ما فصل ثوبه تحت الكعب، ما أدري كيف يستدلون بفعل أبو بكر. أبو بكر رضي الله عنه ما فصل ثوبه تحت الكعب ولا وضع إزاره تحت الكعب ثم قال يا رسول الله إني أتعاهد إزاري، هو يربط ثوبه وإزاره فوق الكعب، لكن لعدم وجود حقوين عنده لأنه ضعيف فإن الإزار لا يثبت في مكان معقد الإزار ينزل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لست ممن يفعله، ها تأمل، لست ممن يفعله. إذن في فعل خيلاء وفي اعتقاد خيلاء، الكلام هنا عن الفعل، لأنه لو كان فعله خيلاء لجعله من أول الأمر مرخيا تحت الكعبين. ومما يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على رفع الإزار بالنسبة للمسلمين، حتى قال ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، هذا حكم. ثم قال من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه، هذه عقوبة أخرى، في عقوبة كذا وفي عقوبة هكذا، فهذا على نوع من الفعل وهذا على نوع من الفعل، وإياكم وتتبع رخص العلماء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الكبيرة 53 لباس الحرير والذهب للرجل. قال الله تعالى
طبعا بالنسبة لما سبق الخيلاء إنما هو متصور للمرأة للرجل، أما المرأة فلا علاقة لها في الخيلاء، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن ترخي ثوبها من ورائها إلى نصف ذراع.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الكبيرة 53 لباس الحرير والذهب للرجل. قال الله تعالى ولباس التقوى ذلك خير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يلبس الحرير من لا خلاق له في الآخرة، رواه البخاري. الخلاق هو النصيب. وقال صلى الله عليه وسلم حرم لباس الذهب والحرير على ذكور أمتي وأحل لإناثهم، صححه الترمذي. وقال حذيفة رضي الله تعالى عنه نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه، أخرجه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم من شرب في آنية الذهب والفضة إن إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، متفق عليه. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم رخص في الحرير للحكة وفي مقدار 4 أصابع وفي سن الذهب ونحوه، فمن لبس خلعة الحرير أو كلوتة الزركش أو طرز الذهب أو حوائص الذهب فقد دخل في الوعيد المذكور وفسق بذلك.
هذا الوعيد الشديد إنما هو أيضا خاص بالنسبة للرجال كما أنتم ترون، فإن هذا محرم على الذكور، وإنما جاءت الرخصة بسبب الحكة إذا كان الإنسان عنده مرض، وجاءت الرخصة بمقدار 4 أصابع في كل الثوب، يعني الإنسان إذا كان عنده مثل هذا البشت مثلا ففيه مثلا خيوط مثل هذه الخيوط الآن، هذه خيوط مذهبة بمقدار 4 أصابع لا يزيد، فإن زاد ما يجوز. وهكذا بالنسبة للحرير، إذا كان الثوب فيه حرير فزاد عن مقدار 4 أصابع في الثوب كله فهذا لا يجوز. هذا المقدار جاء فيه الشرع، وما زاد عن ذلك فهو كبير من كبائر الذنوب. وأما الديباج فهو ما غلظ من الحرير، هو نوع من الحرير لكنه غليظ. وقد يسأل سائل ما حكم الافتراش الحرير؟ لا يجوز بالنسبة للرجال، حتى الافتراش لا يجوز بالنسبة للرجال، لا يجوز لمن يفترش الحرير. أما ما يسمى اليوم في السوق بالزولية الحرير الصناعي، فما دام أنه صناعي فليس بحرير وإن سموه حريرا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الكبيرة 54 العبد الآبق ونحوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة. رواهما مسلم. وروى ابن خزيمة في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة ولا تصعد لهم حسنة: العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه، والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى، والسكران حتى يصنو. وفي المستدرك للحاكم من حديث علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا: لعن الله من تولى غير مواليه. وفي المستدرك على شرط الشيخين من حديث فضالة بن عبيد مرفوعا: ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا، وعبد أبق فمات، وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها المؤنة فتبرجت.
العبد الآبق هو العبد الهارب من سيده. إذا أبق العبد أي هرب من سيده فلا يعرف أين هو، هذا أمر لا يجوز. قد يقول قائل إن سيده ربما يكون ظالم، وإن كان ظالما فإنه يشتكي عند القاضي والحاكم ويطلب المكاتبة. وشرعا إذا ظلم العبد ألزم من قبل القاضي السيد بالعتاقة، إما بالمكاتبة وإما جبرا إن كان ضربه أو ظلمه، وهذا مرجعه إلى الحاكم. ثم أن حديث المرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى، هذا فيه التنبيه على النساء لأهمية أن لا تنام المرأة إلا وقد أرضت زوجها، فإن رضا الله في رضاه. وأيضا من الكبائر ما ذكره المصنف من أن يكون الإنسان يتولى من ليس مولا له، يعني مثلا إنسان مولاه فلان فهو لا ينتسب إليهم وينتسب إلى قبيلة أخرى. ما نريد أن نذكر القبائل حتى لا يغضب أحد، لكن نذكر القبائل القديمة لأن ما أظن في أحد من القبائل القديمة. يعني مثلا شخص ولايته كانت للجعفيين فجاء فانتسب إلى الخزاعيين، هذا ما يجوز، هذا أمر محرم. ما دام أنك من الخزاعيين لا يجوز أن تنتسب إلى الجعفيين، وإذا كنت من الجعفيين لا يجوز أن تنتسب إلى الهذليين، وهكذا، فإن هذا من التزوير وهو أمر محرم. والولاية نسب لا يجوز التبرؤ فيها، لا سيما ولاية العتاقة. هناك ولاية العتاقة، وهناك ولاية الحلف، وهناك ولاية الإسلام، ثلاث أنواع من الولايات. والمقصود بالحديث لعن الله من تولى غير مواليه، المقصود بالحديث ولاية العتاقة، وليس المقصود به ولاية الحلف ولا ولاية الإسلام. نعم. أما قوله صلى الله عليه وسلم لا تسأل عنهم، أي لا تسأل عنهم كيف يكون حالهم وكيف يكون شر مآلهم وشدة عذابهم يوم القيامة، لا تسأل عنهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الكبيرة 55 من ذبح لغير الله تعالى مثل من يقول باسم سيد الشيخ. قال الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، الآية. وعن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن هانئ مولى علي أن علي رضي الله عنه قال: يا هانئ ماذا يقول الناس؟ قال: يدعون أن عندك علما من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقول تظهره، فاستخرج صحيفة من سيفه فيها: هذا ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن الله من ذبح لغير الله ومن تولى غير مواليه، ولعن الله العاق لوالديه، ولعن الله منتقص منار الأرض. أخرجه الحاكم في صحيحه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، بإسناد جيد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
الذبح لغير الله عز وجل له عدة صور أيها الإخوة، وكله من الشرك الأكبر المخرج من الإسلام عياذا بالله. الصورة الأولى أن يذبح باسم غير الله، يقول باسم الشيخ كما قال المصنف، أو باسم سيدي، أو باسم السيد، أو باسم الولي، أو باسم الجني، أو باسم النبي، باسم المسيح مثلا. فهذه صورة. الصورة الثانية أن يذكر اسم الله في الذبح ويقول بسم الله، هذه أتقرب بها إلى الجن، فالتسمية بسم الله ونية التقرب إلى غير الله، هذا أيضا من المذبوح لغير الله. ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، هذا شيء. وقال عز وجل: وما ذبح على النصب، وما ذبح على النصب أي ما يذبح للنصب ولو كان بسم الله ما يجوز أن تأكله. إذن الصورة الثانية أن يسمي بسم الله ولكن يريد التقرب به إلى غير الله. ومن هذه الصورة إن شئتم جعلتموها ثالثة وإن شئتم جعلتموها تابعة للثانية، أنه يسمي الله ويقول: اللحم للفقراء، وإنما أذبح لسلامة فلان هذه القعدان أو هذه الإبل والبقر والغنم، أذبحها لسلامة فلان وهو يمر من الطريق لا يأكل منه، فهذا من الشرك الأكبر أيضا. لكن لو أن إنسان ضيفته فذبحت له، حمدت له على سلامته وأكل منه، هذا ما في بأس، هذا من إكرام الضيف ومن إحسان إلى المسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الكبيرة السادسة والخمسون: من غير منار الأرض. ولعن في حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير تقوم الأرض، لعن الله من كمه الأعمى عن السبيل، لعن الله من سب والديه، لعن الله من عمل قوم لوم. ورواه عبد العزيز الدراوري عن عمرو، وزاد فيه: لعن الله من وقع على بهيمة.
هذا من الأعمال التي تدل على شناعة بعض الناس وقبح حبهم للدنيا، يغيرون منار الأرض. المقصود بالمنار العلامات الدالة على الحدود. إنسان عند مزرعته 500 متر مربع، يشوف النجارة مو موجود، يقول لعماله زيدوا متر من جهة جاري، غير المنارات، قدم وأخر، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. وأيضا من كبائر الذنوب تكميه الأعمى عن السبيل، وكمها بمعنى عمه، يعني ضيع عليه الطريق، مسكين هو ضرير ما يعرف الطريق، قال وين الطريق، بدل ما يقول له أمامك يقول له خلفك. وهل يدخل في هذا من يأتي ويسأل عن طريق ما وأنت لا تعرف، بس تقول له خذ يمين وروح، يدخل أو لا يدخل فيه خلاف. والذي يظهر والله أعلم أنه ما دام لا يعرف الطريق فحكمه كحكم الأعمى، فاحذر. إذا سألك إنسان عن طريق تعرف أرشده، ما تعرف قل ما أعلم، حتى لا تضيع عليه الطريق زيادة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الكبيرة السابعة والخمسون: سب أكابر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قال: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. أخرجه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. متفق عليه. وقالت عائشة رضي الله عنها: أمروا بالاستغفار أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسبوهم. رواه هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سب أصحابي فعليه لعنة الله. وقال علي رضي الله عنه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي، لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. رواه عدي بن ثابت عن زيد عنه: فإذا كان هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حق علي فالصديق بالأولى والأحرى، لأنه أفضل الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ومذهب عمر وعلي رضي الله عنهما أن من فضل على الصديق أحدا فإنه يجلد حتى المبتري. فروى شعبة عن حسين عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الجارود بن المعلى العبدي قال: أبو بكر خير من عمر. فقال آخر: عمر خير من أبي بكر. فبلغ ذلك عمر فضربه بالدرة حتى شغر برجليه، وقال: إن أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أخير الناس في كذا وكذا، من قال غير ذلك وجب عليه حد المفتري. وروى حجاج بن دينار عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة قال: سمعت علي رضي الله عنه يقول: بلغني أن قوما يفضلوني على أبي بكر وعمر، من قال شيئا من هذا فهو مفتر عليهما على المفتري. وعن أبي عبيدة بن جحل أن علي رضي الله عنه قال: لا أوتى برجل فضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حتى المفتري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. فأقول: من قال أبي بكر وذويه يا كافر فقد باء القائل بالكفر هنا قطعا، لأن الله تعالى قد رضي عن السابقين الأولين. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومن سب هؤلاء فقد بارز الله بالمحاربة، بل من سب المسلمين وآذاهم وازدراهم فقد قدمنا أن ذلك من الكبائر. فما الظن بمن سب أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكنه لا يخلد بذلك في النار إلا أن يعتقد نبوة علي رضي الله عنه أو أنه إله، فهذا ملعون كافر.
يعني المصنف رحمه الله في هذه الكبيرة فرق بين من سب الصحابة رضوان الله عليهم كحال بعض الفرق الضالة التي تكفر عليا وآخرون يكفرون أبا بكر، ثم ترتب على هذا التكفير السب. فإن وقع منهم ذلك مع التكفير فجمعوا مع الكفر مع هذه الضلالة جمعوا كبيرة أخرى، وإن وقع منهم لهؤلاء الصحابة الأجلاء إن وقع منهم السب والشتم دون التكفير فهذه كبيرة من كبائر الذنوب. هذا اختيار المصنف رحمه الله، على أن من أهل العلم من يفرق بين من يسب الصحابة دينا يقول هذا كفر لأنه مخالف لنص القرآن، وبين من يسب الصحابة دنيا، فرق بين هذا وهذا. وينبغي الأمر كما قالت أمنا عائشة: أمروا أن يستغفروا لهم فسبوه. قال الله جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. في أي سورة؟ حشر. حشرنا الله معهم، قولوا آمين. طيب، والذي ليس قلبه هكذا سيحشر مع من؟ كم من الآية: ألم تر إلى الذين نافقوا، والله لا نجد له إلا هذا. لأن الناس يوم القيامة أربعة أصناف، لأن سورة الحشر قسمت الأصناف: إما كفار ظاهرون، وإما مهاجرون، وإما أنصار، وإما مستغفرون تابعون للمهاجرين والأنصار، وإما الذين بعدهم وهم المنافقون، عياذا بالله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الكبيرة 58 سب الأنصار رضي الله عنهم في الجملة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق.
لا شك أن سب الأنصار هو جاء فيه وعيد شديد، لأنه دل على أن بغضهم نفاق، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب عياذا بالله. فإذا كان بغض الأنصار من النفاق وهم في القرآن بعد المهاجرين يذكرون ولا قبل المهاجرين؟ بعد المهاجرين. فكيف بمن يبغض المهاجرين القرشيين؟ لا شك أن الأمر أعظم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الكبيرة 59: من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم: من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. رواهما مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. وفي بعض الألفاظ: وكل ضلالة في النار.
هذه الكبيرة أكثر من يرتكبها المنتسبون إلى العلم عياذا بالله، والمنتسبون إلى العبادة يأتون بأشياء ليتابعهم الناس ولا ينتبهون أن ذلك كبيرة من كبائر الذنوب، كما قال حذيفة رضي الله عنه: يا معشر القراء استقيموا. يجب على الإنسان إذا قرأ القرآن والسنة أن يستقيم على السنة، ما هو يأتي بشيء جديد عشان الناس يتابعونه. أذكر مرة أحد المذيعين يقول لي: شيخ نبغى شيء جديد. يقول: نبغى شيء جديد يعني؟ قلت: إذا جبت شيء جديد يعني بدعة، ما يصير نجيب شيء جديد. فتعجب الرجل. هذه مشكلة الناس اليوم، يريدون أن يقدم للناس ما يطلبه المستمعون. لن نقدم للناس قال الله قال الرسول، من يقبل فهذا الذي أديناه، من لا يقبل هو شأن، وما أنت عليهم بمسيطر. وذكر إن نفعت الذكرى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الكبيرة 60: الواصلة في شعرها والمتفلجة والواشمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: ثمن الكلب والدم حرام وكسب البغي. ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكلة ولعن المصورين. متفق عليه.
هذه الكبيرة الظاهرة أنها خاصة بالنساء، لا ليست خاصة بالنساء، لكن أكثر من يقع في هذه الكبيرة هم النساء، ولذلك جاءت الصيغة بصيغة التأنيث: لعن الله الواشمة والواصلة والنامصة والمتفلجة أو المتفلجات. وإلا ممكن بعض الناس رجال اليوم يزيلون حواجبهم أو يرققون حواجبهم عياذا بالله، يدخلون تحت هذه. ومعنى الواصلة هي التي تعطي شعرها للأخرى، والمستوصلة التي تأخذ شعر الأخرى ويدخل في هذا الشعر الذي يباع في الأسواق. بعض الناس يقول ضرورة، ما في ضرورة. جاءت امرأة إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن ابنتي مرضت وإن شعرها قد سقط، وإن عرسها الليلة، أفأصلها بشعري؟ هي ضرورة، ما بعدها ضرورة. المرأة كانت مريضة وسقط كل الشعر، ضرورة ولا لا؟ الآن المرض موجود وعرسها الليلة، واللي تعطيها الشعر أمها بدون مقابل، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لعن الله الواصل والمستوصل. عجيب. لذلك كان السلف يخافون جدا من وصل الشعر ولو بقطعة قماش. ترى انتبه، بعض الحريم يشترون من الأسواق شيء ما أعرف وش اسمه، لكن يضعونه تحت الشعر فيتبين للناظر إليها من النساء من جنسها أن شعرها كثيف. هذا من جنس الوصل، هذا أمر محرم. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الواشمة والمستوشمة. الواشمة، الوشم معروف، هو نوع من وضع أنواع الأحبار والأصباغ، لكن بطريقة لا تذهب ولا تزال إلا بعمليات جراحية صعبة. هذا أمر محرم، سواء كان الوشم ظاهرا كالوشم على الشفة أو الجبين أو الخد أو أسفل الحنك أو أيا كان، أي موضع الوشم محرم. على العموم. والشيطان سبحان الله يلبس على بعض الناس أن الوشم ضرورة وأن علاج. ما جعل الله دواء أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيما حرم عليها. ثم قال والنامصة والمتنمصة. تأملوا معي هذا الحد. النامصة هي المرأة التي تنمص الشعر سواء هي بنفسها أو لنفسها أو لغيرها. والمتنمصة التي تأتي عند المرأة باصطلاحنا اليوم عند الكوافير. كوافير صالون ما أدري إيش كوافير. كوافير جمع شنو؟ كافور ولا كفر ولا شنو؟ غريبة يا أخي. الشاهد أن المرأة إذا ذهبت إلى امرأة أخرى لتزيل شعرها فهذه داخل. وما معنى النمص؟ ما أكثر اليوم الفتاوى الغريبة العجيبة. كل واحدة تقول أنا ماني نامصة. كيف؟ تقول أنا بس شلت الشعر اللي يفصل بين الحاجبين. طيب هذا مو نمص؟ قال لا، فلان الشيخ الفلاني قال مو نمص. الشيخ الفلاني قال مو نمص. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم. قال لعن الله النامصة والمتنمصة، ولو في استثناء استثنى. إذا كان المسألة مسألة أقوال، ترى بعض الناس إيش يفعل؟ ينظر إلى القول من أقوال العلماء اللي يعجبه يجيبه لو أنه من المشرق. حتى إني أذكر أن أحد الشباب أتى لي بقول لا أدري كيف حصل عليه، قول غريب جدا. قلت له سهل، إذا أنت تتحاجد بالأقوال فأنا أتيك بقول الألباني الذي يقول لا يجوز للمرأة أن تزيل ولو شعرة واحدة من بدنها إلا بما جاء به الشرع، وهو شعر الإبطين والعانة. يا رجل شو تسوي؟ قال يعني المرأة تخلي شعر على خدها؟ قلت أنت اللي تمشي على الطريقة هذه، تذكر أقوال العلماء وتحتج بها، هذا غلط. قال العالم الفلاني قال يجوز أن ترقق حاجبها، لكن المقصود بالنمس أن تزيلها. قلت من الغبية هذه اللي تشيل شعرها؟ في مرأة تشيل شعر حاجبها بالكامل؟ قال ما في رجل أصلا فضلا عن المرأة، لأن هذا تشويه. إذا المقصود بالنمس هو إزالة شعر الحاجبين، ما كان حاجبا فلا يجوز إزالة الشعر منه. أما الجبين يجوز بالنسبة للمرأة، لأن هذا ليس من عادة المكان هذا أن ينبت عليه الشعر، وهكذا الخد بالنسبة للمرأة والحنك بالنسبة للمرأة، هذا أمر جائز على الصحيح من أقوال أهل العلم. أما النمص المنهي عنه إزالة شعر شيء من الحاجبين، ولا يجوز إلا في حالة واحدة، أن يكون هذا الشعر يتساقط على العين فتتضرر بالرؤية فيجوز لها أن تقص بس. وأما النمص والإزالة من الأصل فهذا لا يجوز مطلقا. ثم قال صلى الله عليه وسلم والمتفلجات. المرأة المتفلجة هي التي تذهب إلى طبيب الأسنان وتبرم أسنانها لتبدو كأنها ضاحكة وهي ليست كذلك. ثم علل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بتعليل نبوي موافق لكلام الله، المغيرات خلق الله. وفي القرآن الكريم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. شوفوا كيف المسألة خطيرة. ننصح أخواتنا وبناتنا أمهاتنا أن يحذرن ويحذرن من التصرف في خلقة الله. فهذه امرأة تكبر أنفها، وهذه تصغر أنفها، وهذه تكبر خدها، وهذه تصغر خدها. فليتقين الله عز وجل. الله يقول فتبارك الله أحسن الخالقين. ما يجوز للمرأة أن تتدخل في هذه العمليات الجراحية اللي يسمونها تجميلية الزورا، وهي تقبيحية. ما يجوز إلا عند الضرورة، وعلامة الضرورة أن يقول الطبيب نفعل هذا وإلا تضررت، هذه علامة الضرورة. أما هكذا نسأل الله السلامة والعافية. كل واحدة تنفق. اليوم حدثني أحد المشايخ في الأوقاف من المفتين أن امرأة أنفقت 30,000 دينار على أمور تجميلية، ثم بعد الإنفاق بسنوات عادت صورتها مشوهة، وذهب وجاءت الآن تستفتي الشيخ هل يجوز لها أن تطالب بالتعويض ولا ما يجوز. سبحان الله، شيء غريب جدا. ويدخل في هذا أيضا يعني النمص، يدخل في هذا النمص في نظر القاصر، في نظر القاصر يدخل في هذا النمص ما يفعله بعض الناس اليوم من إزالة الشعر وترقيق الحاجب بما يسمى بالليزر، فهذا مثل النمص لأنه إزالة للشعر بالحرق بل بحرق البوصلات. أما زراعة الشعر للمرأة أو للرجل فهذا إذا كان الصورة مشوهة فكان يكون هناك عاهة على الحاجبين أو على الرأس فيريد زراعة الشعر، فالذي يظهر والله أعلم أنه لا بأس بذلك، وقد أفتى بذلك مجمع الفقه الإسلامي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الكبيرة 61، من أشار إلى أخيه بحديدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه من أبيه وأمه، رواه مسلم.
ولهذا شرع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا مشى وفي يده سيف ألا يمسكه من غمده، معك سكين ما تمسكه من الطرف اليد تمسكه من الطرف الثاني، وإذا أردت أن تعطي سكين للإنسان ما تعطيه من طرف الحاد تعطيه من الطرف الثاني، وهكذا السيف وهكذا الرمح، كل هذا حتى بعض الناس مجرد يسوي هكذا لأخيه المسلم ما يجوز، تشير بحديد إلى أخيك المسلم إشارة، هذه كبيرة من كبائر الذنوب، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
أحسن الله إليكم.
كيف بالذي يلعب بالسيارة يشوف صاحبه هناك ويخوفه بالسيارة؟ هذا لا شك أنه داخل في هذه الكبيرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الكبيرة 62، من ادعى إلى غير أبيه. عن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه فعليه لعنة الله. متفق عليه. وعن يزيد بن شريك قال: رأيت علي رضي الله عنه يخطب على المنبر فسمعته يقول: ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة. فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات، وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عيل إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخبر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. متفق عليه. واللفظ لمسلم، ومعنى حار أي رجع
أي رجع. ومن ادعى إلى غير أبيه هذا يدخل فيه كثير من الناس الذين استخرجوا الجنسية ولو باسم عمه يقول هذه ضرورة، هذه ما هي ضرورة، ما يجوز الانتساب إلى غير الأب في أي حالة من الأحوال. وكم من قضايا في المحاكم لأجل أن رجلا انتسب إلى غير أبيه فلما مات صار يطالب بالإرث مع أنه ما هو أبوه، فهذه بلايا، ولا يجوز للإنسان تحت أي ظرف أن ينتسب إلى غير أبيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الكبيرة 63، الطيرة. ويحتمل أن لا تكون كبيرة. وعن سلمة بن كهيل عن عيسى بن عاصم عن زر عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك وما منا ولكن الله يذهبه بالتوكل. صححه الترمذي. وقال سليمان بن حرب: وما منا هو من قول ابن مسعود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة وأحب الفأل. قيل: يا رسول الله وما الفأل؟ قال: الكلمة طيبة. حديث صحيح.
قول المصنف: الكبيرة 63، الطيرة. ثم قال ويحتمل أن لا تكون كبيرة، مو معناه أنه متردد في الحكم مثل ما يفهم بعض الناس، لا، مقصوده رحمه الله أن الطيرة كبيرة من كبائر الذنوب، وله صورة أخرى أنها لا تكون كبيرة. إذن ننتبه لهذا التفريق، متى تكون كبيرة؟ إذا ردك. متى لا تكون كبيرة؟ إذا وجدته في نفسك ولم يردك. واضح؟ إذن الطيرة شرك، ما دام قال النبي صلى الله عليه وسلم شرك فمعنى أنها كبيرة، وهي التي تردك عن إمضاء أو عن سفر بسبب تطيرك. ومعنى التطير هو أن مأخوذ من فعل الجاهليين، كان أحدهم إذا أراد أن يسافر يخرج من بيته فإذا رأى طيرا يطير الطير، فإن طار ذات اليمين سافر، إن طار ذات الشمال لم يسافر. أو يخرج من بيته فإن رأى حمامة طلب السلامة وذهب، وإن رأى غرابا ظن أن في سفره الهامة فرجع. هذا معنى الطيرة، وهذا كله من الشرك ومن خرافات الجاهليين. ومن هذا قول بعضنا في الكويت، نحن نقول الكلمة هذه، نقول خير يا طير، الطير شلون يعرف الخير؟ هذا كلام غلط، ما فيه خير ولا طير، الطير لا تعلم الخير، الخير من الله عز وجل. فإذا قال لك إنسان خير يا طير، قل خير من الله، أما الطير فلا علم له به، هكذا جاوبه. وأما الطيرة لا تكون شرك، وأن الإنسان يجد في نفسه، يأخذ من الصبح يذهب إلى العمل وفي الطريق يصدم صدم قطوة، قال ها شل يوم هذا، بعدين قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومشي، ما رده ذلك، تذكر أن الأمر بيد الله، قال لا إله إلا الله ومشي، استغفر الله وتاب، ما في شيء. ولذلك قال ابن مسعود وما منا ولكن الله يذيب بالتوكل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الكبيرة 64 الشرب في الذهب والفضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، متفق عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وقال من شرب في الفضة لم يشرب فيها في الآخرة، أخرجهما مسلم.
هذا أكثر ما يكون منتشرا في الفنادق التي تسمى ذات النجوم الخمسة وغيرها، ففيها ملاعق من الفضة وفيها أواني من الفضة، ويضعون الطعام في أواني من الفضة، ما يجوز الأكل فيها أبدا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الكبيرة 65 الجدال والمراء واللدد ووكلاء القضاء. قال الله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل الآيات. وقال تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وقال تعالى إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. وقال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله تعالى الألد الخصم. وروى رجاء أبو يحيى صاحب السقط وهو لين عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جادل في خصومة بغير علم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. وروى حجاج بن ريان وصدوق عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم تلا ما ضربوا لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. الآية ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي زلة عالم وجدال منافق بالقرآن ودنيا تقطع أعناقكم. رواه يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مراء في القرآن كفر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خاصم في باطن وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. أخرجه أبو داود وفي لفظ فقد باء بغضب من الله. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. وعنه صلى الله عليه وسلم قال الحياء والعين صعبتان من الإيمان والبداء والبيان صعبتان من النفاق.
هذه الأحاديث والله يا أخوة يعني تخوف الإنسان، تجعل الإنسان لا يتكلم إلا في بيان الحق. أما المجادلة والمراء هذه أمور ما ينبغي. أصل معنى المجادلة أن الإنسان يناقش الآخر، ولكن إذا أطلق الجدال مذموما فالمقصود به المناقشة بالباطل. كيف تكون المناقشة بالباطل؟ يأتي بقول حق يريد أن ينصر به باطلا، هذا من الجدال المذموم. ومنه يأتي بدليل باطل يريد أن ينصر به حقا، هذا من الجدال المذموم. من الجدال المذموم الافتراء في المناقشة على الخصم والتقول عليه، وله صور كثير. ولذلك الله عز وجل نهانا وقال لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. قال العلماء بالتي هي أحسن تبين الحق بدليل الحق، إن قبل الحمد لله، ما قبل لا تناقشه. يجي بعض الناس يقول لا لازم بأي طريقة ألجمة، هذا غلط. أنت الآن تبحث عن نصرة نفسك لا عن إظهار الحق. وأما المراء فمأخوذ المراء والمماراة بمعنى أن الإنسان يريد أن يظهر نفسه، والله متكلم فيه الناس يقولون فلان ما حد يقدر يكلمه، ليش تعطيه كلمة يعطيك خمس. هذا معنى الكلام، هذا من المراء، نسأل الله السلام والعافية. لكن العي من الإيمان يا أخوان، أن أحيانا الإنسان يعطيك كلمة وأنت ما تعرف تجاوب، هذا دليل أن عندك مؤمن. اللي عنده لكل كلمة جواب هذا على خطر، ليحذر من نفسه. وأما اللدد أو الألد أو اللدودة أو اللدادة فهذه كلمات متقاربة المعنى، معناها شدة الخصوم، رفع الصوت والهياج والصياح. تسمع تقول بس هذا هو الحق، خلاص ما في غيره حق. هذه مصيبة. ووكلاء القضاء، أخاف المحامين يزعلون، هذا معناه. نعم يقول لك يا حضرة القاضي والله إنه لبريء، هو يعرف أنه كذاب. الله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الكبيرة 66 في من خصى عبده أو جدعه وعذبه ظلما وبغيا. قال الله تعالى مخبرا عن إبليس ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. قال بعض المفسرين هو الخصاء. وروى الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه. هذا خبر صحيح. وعن قتادة عن الحسن عن سمرة مرفوعا قال من أخصى عبده أخصيناه. وصحح الحاكم فأخطأ حديثا في الحدود متنه من مثل بعبده فهو حر. وفي الصحيحين من قذف مملوكه أقيم عليه الحد يوم القيامة. وآخر ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وما ملكت أيمانكم، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. وفي مسند الإمام أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إخصاء الخيل والبهائم.
أما بالنسبة لإخصاء العبيد فهذا أمر محرم باتفاق العلماء رحمهم الله، والنصوص تدل على ذلك. وهذا حديث سمرة فيه إعلان المساواة من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بالنسبة لتحريم قتل العبيد وجدعهم قبل وجود حقوق الأمم المتحدة اليوم. بألف وأربعمائة سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعلن أن للعبيد حقوقا، يقول من قتل عبدا عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه، يقول مالي لكن لست حرا فيه، ومن أخصى عبده أخصيناه، ومن مثل بعبده فهو حر. هذا يسمى عند الفقهاء الحصول على الحرية بحكم الشرع، مجرد ما أن الإنسان يمثل بعبده، يشوه وجهه ولا ظهره ولا إصبعه ولا أذنه ولا يخصيه، على طول يصير حر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الكبيرة 67، المطفف في وزنه وكيله. قال الله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. وذلك ضرب من السنقة والخيانة وأكل المال بالباطل.
الحقيقة أن التطفيف في الوزن والكيل أعم من الأمر الحسي. الوزن والكيل الظاهري لا شك أن التطفيف فيه كبيرة من كبائر الذنوب، لكن الآية خرجت مخرج العموم. فأنت مثلا تريد من زوجتك الحق كامل وأنت لا تعطيها الحق كامل، هذا تطفيف، ونص على هذا جمع من أهل العلم. أو العكس، وهكذا أنت تريد من جارك الحق كامل ولا تعطيه الحق كامل، هذا تطفيف. تريد من صاحبك الحق كامل ولا تعطيه الحق الكامل، هذا تطفيف. فالتطفيف أمر عام يا إخوان، يحذر الإنسان منه في جميع الحقوق الواجبة، فإن التطفيف فيه محرم وكبيرة من كبائر الذنوب في الحقوق الواجبة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الكبيرة 68، الأمن من مكر الله تعالى. قال الله تعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال تعالى: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. وقال تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون.
معنى الأمن من مكر الله أن الإنسان يظن أنه من أهل الجنة وأن الله أبدا لا يدخله النار، هذا معنى الأمن من مكر الله، وأن الله جل وعلا سيبقيه على العافية أبد الدهر. لكن المؤمن كلما ازداد إيمانا كلما ازداد خوفا. لماذا يزداد مع الإيمان خوفا؟ لأنه مع إيمانه يزداد علما بربوبية الله تبارك وتعالى، فالله يبتلي عباده بما يشاء، فحينئذ لا يقع في قلبه الأمن من مكر الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الكبيرة 69، الإياس من روح الله تعالى والقنوط. قال الله تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى.
القنوط والياس من روح الله ظن بعض الناس أن الله لا يغفر له، ظن بعض الناس أن الله لا ينصر المسلمين، ظن بعض الناس أن الله جل وعلا لا يفعل الخير به، ونحو ذلك من الأشياء. دائما الإنسان يجب عليه أن يحسن الظن بالله تبارك وتعالى، لا سيما في حال الموت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الكبيرة 70، كفران نعمة المحسن. قال الله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وقال بعض السلف: كفران النعمة من الكبائر وشكرها بالمجازات أو بالدعاء.
كفران النعمة إذا كان من الخلق فهذا كبيرة من كبائر الذنوب، ونص عليه بعض أهل العلم لأنه لم يطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الكبيرة 71 منع فضل الماء. قال الله تعالى: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلى. متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا فضل الماء. أخرجه البخاري. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من منع فضل مائه أو فضل كلائه منعه الله فضله يوم القيامة. أخرجه الإمام أحمد في المسند. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفناة يمنعه ابن السبيل، ورجل بايع الإمام لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى له وإن لم يعطه منها لم يفي له، ورجل باع رجلا سلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك. متفق عليه. ورواه البخاري وزاد: ورجل منع فضل ماء فيقول الله تعالى: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك.
المقصود بمنع فضل الماء هو الماء الزائد الذي يكون عند الإنسان من الله، مثل الإنسان يعني أرضه على مرء ماء وعلى أول طريق النهر فيعمل سد ويمنع النهر من الجريان، فهذا محرم. أما إذا منع الإنسان فضل ماء هو جلبه، كمن حفر بئرا وأنفق مالا فأعطى بعض الناس دون بعض، فهذا لم يقل العلماء إنها كبيرة، لأن الحديث الأخير فيقول الله تعالى: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك، دل على أن ما عمله يداك لك أن تبيعه لك أن، لكن بشرط واحد: يجوز الإنسان يمنع ماءه إذا كان هو الجالب له، بشرط واحد: أن لا يكون هناك ضرورة في الناس بحيث يهلكون. لو أنه رأى إنسان يهلك يجب عليه أن يبذل له.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الكبيرة 72 من وسم دابة في الوجه. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحمار قد وسم في وجهه فقال: لعن الله من وسمه. رواه مسلم. وعند أبي داود فقال: أما بلغتم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها؟ ونهى عن ذلك. فقوله صلى الله عليه وسلم: أما بلغتم أني لعنت، يفهم منه أن من لم يبلغه الزجر غير آثم، وأن من بلغه وعرف فهو داخل في اللعنة. وكذا نقول في عامة هذه الكبائر إلا ما علم منها بالاضطرار من الدين.
نعم، هذه مسألة مهمة، أن هذه الكبائر لا تكون كبائر إلا في حق من بلغه ولم يكن مفرطا. أما إذا كان الإنسان أسلم جديدا ولم يعلم وارتكب، لا يقال أنه ارتكب كبيرة، فهذه الكبائر محرمة في نفسها، فإن فعلها الإنسان بدون علم فلا يقال أنه ارتكب كبيرة، حكمه حكم المخطئين الجاهلين. ولكن إذا كان في مكان يجب عليه أن يتعلم ولم يتعلم فهو مفرط، والمفرط مؤاخذ. فرق بين المفرط وبين غير المفرط. ثم هناك فرق في المسائل بين ما هو معلوم من الدين بالضرورة وبين المسائل الخفية. وأما الوسم، وسم الدواب ففي الوجه كبيرة من كبائر الذنوب، أما وسم الدواب في غير الوجه فهو أمر جائز، وقد وسم النبي صلى الله عليه وسلم إبل الصدقة لكن في فخذها أو في ظهرها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الكبيرة 73 القمار. قال الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الصلاة ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأنزل تعالى غير آية في مقت أكل أموال الناس بالباطل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق، متفق عليه. فإذا كان مجرد القول معصية موجبة للصدقة المكفرة، فما ظنك بالفعل وهذا داخل في أكل المال بالباطل؟
معنى القمار هو ما يسميه بعض الناس الميسر، أو يسميه بعض الناس باليانصيف، أو يسميه بعض الناس بالاشتراك، يرسلون لك رسالة: اشترك معنا بدينار لعلك تربح سيارة. كل شيء فيه دفع مبلغ لتغنم مبلغا أكبر منه، هذا هو القمار، هذا هو الميسر الذي حرمه الله. فهذه الرسائل التي تأتي: اشترك معنا برسالة قيمتها دينار لعلك تفوز بجائزة كذا، هذا ما يجوز. ولو كان عن طريق المسابقات، بعض الناس يقول لك اشترك في هذه المسابقة الشعرية ادفع كذا مبلغ لعلك تربح كذا مبلغ، ما يجوز. ولو كان مسابقة قرآن، فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز إنسان يدفع مبلغ ليشترك في مسابقة قرآن أو مسابقة حديث أو مسابقة علم ليكتسب مبلغا أكبر، ما يجوز أيضا. وإما الرهان الذي يجوز هو بين اثنين، أن يكون رهان بين اثنين، في العلم يجوز، تقول للإنسان المسألة هذه جائزة، هو يقول لا غير جائزة، تقول إن كان جائز أنا أغديك، إن كان غير جائز أنت تغديني، هذا ما في بأس. نعم،
أحسن الله إليك.
في الكبيرة الثانية والسبعون: من وسم دابة في الوجه، يعني أراني أحد الناس يعني مقطع لرجل يعذب حيوانا حتى يقتله، إذا كان من وسم دابة كبيرة من كبائر الذنوب، فكيف بالذي يعذب حيوانا حتى يموت؟ هذا وعيد شديد يا أخوان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الكبيرة الرابعة والسبعون: الإلحاد في الحرم. قال الله تعالى: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وقال يحيى بن أبي كثير عن عبد الحميد بن سنان، وقد وثقه ابن حبان عن عبيد بن عمير عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: ألا إن أولياء الله المصلون من يقيم الصلوات ويصوم رمضان ويعطي زكاة ماله يحتسبها ويجتنب الكبائر التي نهى الله عنها. ثم إن رجلا سأله فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ فقال: هن تسع: الشرك بالله، وقتل مؤمن بغير حق، وفرار يوم الزحف، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، وقذف المحصنة، وعقوق الوالدين المسلمين، واستحلال البيت الحرام قبلتكم. ما من رجل يموت لم يعمل هؤلاء الكبائر ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة إلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في دار أبوابها مصاريع من ذهب، سنده صحيح. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعدى الناس على الله من قتل بالحرم، أو قتل غير قاتله، أو قتل بذحول الجاهلية. رواه أحمد في مسنده.
على كل حال، المقصود بذحول الجاهلية الثأر، ثارات الجاهلية. والإلحاد في الحرم سواء كان الحرم حرم مكة أو حرم المدينة، كله محرم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الكبيرة الخامسة والسبعون: تارك الجمعة ليصلي وحده. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم. وعن أبي الجعد الضمري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. إسناده قوي، أخرجه أبو داود. وعن حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رواح الجمعة واجب على كل محترم. رواه النسائي.
لذلك كان الصحابة يأتون من العوالي ومن أماكن بعيدة ليشهدوا الجمعة، فالجمعة يجب الاتيان إليها ولو من مسافة بعيدة ما دام دون مسافة القصر. ومن ترك ثلاث جمع متهاونا بها، نايم نايم نايم، طبع الله على قلبه. نسأل الله السلامة والعافية. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الكبيرة 76، من جس على المسلمين ودل على عورتهم. في الباب حديث حاطب بن أبي بلتعة وأن عمر رضي الله عنه أراد قتله بما فعل، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من قتله لكونه شهد بدرا، فإن ترتب على جسه وهن عرى الإسلام وأهله وقتل مسلمين وسبي وأسر ونهب أو شيء من ذلك، فهذا ممن سعى في الأرض فسادا وأهلك الحرث والنسل وتعين قتله وحق عليه العذاب. نسأل الله العافية. وبالضرورة يدري كل ذي جس أن النميمة إذا كانت من الكبائر فنميمة الجاسوس أكبر وأعظم بكثير.
قد اختلف العلماء في الجاسوس الذي يجس على المسلمين وينقل الخبر للكفار، هل هو كافر أو ليس بكافر؟ هم اتفقوا أنه كافر كفر، لكن هل أكبر أو أصغر؟ اختلفوا في ذلك. والذي يظهر الله أعلم أنه ينظر لماذا جس على المسلمين وكان مع الكافرين. إن جس للمسلمين على المسلمين للكافرين حبا في دين الكافرين فهو مثلهم، وإن جس على المسلمين للكافرين لأجل متاع الدنيا فهذه كبيرة من كبائر الذنوب عياذا بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ذكر فصل جامع لما يحتمل أنه من الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وولده ونفسه والناس أجمعين. حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. إسناده صحيح.
هذه الأحاديث تدل على أن هناك مقدار من الحب لا بد أن يكون موجود في قلبك، وإلا فإنك تركت الواجب. والأصل أن ترك الواجب الذي فيه نفي الإيمان معناه كبيرة من كبائر الذنوب. انتبهوا. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا المقصود به الإيمان، الإيمان الواجب. وأما الإنسان إذا ترك هذا، إذا ترك الإيمان الواجب ينقص إيمانه، فلذلك قال بعض أهل العلم إنه كبيرة. وأما إذا كان المقصود أن تحب له غير الأشياء الواجبة، ما تحب لنفسك من المستحبات وغيرها، فهذا من الكمال. فعدم حبك إياه لا يعني نفي الإيمان ولا يعني الكبيرة. وهكذا كون الإنسان يحب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من الإيمان، هذا المقدار لا بد منه وإلا لا يوجد إيمان. أما أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من حبك لنفسك وولدك ووالدك فهذا من الإيمان الواجب، وتركه يعني الكبيرة. وإذا كان يعني به الكمال فلا يعني ذلك أنه من الكبائر. لذلك قال المصنف أنها مترددة بين كونه كبيرة أو ليس بكبيرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وفي حديث لمسلم في الظلمة: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وفيه دليل على أن من لم ينكر المعاصي بقلبه ولا يود زوالها فإنه عديم الإيمان. ومن جهاد القلب التوجه إلى الله تعالى في أن يمحق الباطل وأهله أو أن يصلحهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد بريء، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قيل: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين يعذبان، فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان بكبير، بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان لا يستنزه، وفي لفظ: لا يستتر من بوله. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ومن حديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعان على خصومة بغير حق كان في سخط الله حتى ينزع. حديث صحيح.
أعان على خصومة بأن يكون محاميا له أو شاهد زور له أو معينا له أو مرشدا بأي شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: المكر والخديعة في النار. إسناده قوي. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحل والمحلل له. جاء ذلك من وجهين جيدين عنه صلى الله عليه وسلم. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: من خبب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا. رواه أبو داود.
ومعنى خبب يعني أفسده، جعل المرأة تطلب الطلاق من زوجها ليتزوجها، أو العكس، جعلت المرأة الزوجة يطلق زوجته لكي تتزوجه. نعم.
صلى الله عليكم ورحمه الله تعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: العي والحياء صعبتان من الإيمان، والبذاء والجفاء صعبتان من النفاق. هذا حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. رواه مسلم عن منصور ابن زازان عن الحسن عن أبي بكر، ورواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وكلاهما صحيح.
ومعنى البذاء يعني الإنسان كل كلمة والثانية يتكلم بكلام بذيء سيء فاحش. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: من مات وليس عليه إمام جماعة فإن موتته موتة جاهلية. إسناده صحيح. وقال سليمان بن موسى: نبأنا وقاص بن ربيعة عن المستورد في شداد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل بمسلم أكلة أطعمه الله بها أكلة من نار يوم القيامة، ومن أقام بمسلم مقام سمعة أقامه الله يوم القيامة مقام رياء وسمعة، ومن اكتسى بمسلم ثوبا كساه الله ثوبا من نار يوم القيامة. صححه الحاكم. وصح من حديث أبي قراش السنبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من هجر أقام سنة فهو كسفك دمه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. إسناده جيد.
هذا فيه دلالة أن الذين يتوسطون في حد من حدود الله أنهم يرتكبون كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. صححه الترمذي. وعن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقول للمنافق يا سيد، فإنه إن يكن سيدا فقد أسقطتم ربكم عز وجل. حديث صحيح. رواه أبو داود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن أخان. حد. متفق عليه. فأما الكذب والخيانة فقد مر، وأما خلف الوعد فهو المقصود هنا بالذكر. وقد قال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون.
الخلف الوعد كبيرة، وبشرط أن الإنسان حينما يعد ينوي أنه لا يحضر، هذه تكون كبيرة. أما الإنسان الذي يعد وفي قلبه أنه سيحضر في الموعد لكن جاءه شيء فمنعه فهذا ليس من الكبائر الذنوب. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن زيد بن أرقم مرفوعا قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. صححه الترمذي وغيره.
المقصود من لم يأخذ بشاربه يعني بحيث وصل إلى فمه وغطى على شفته، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب.
صلى الله عليه ورحمه الله تعالى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف المجوس وفر اللحى واحب الشوارب. متفق عليه. وقال الحسن البصري: قال عمر رضي الله عنه: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظر كل من لم يحج ممن كانت له ديدة ولم يحج فيضرب عليه الجزية ما هم بمسلمين. رواه سعيد المنصور في سننه. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة ووالدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. رواه الإمام أحمد والترمذي. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فر من ميراث والده قطع الله ميراثه من الجنة. في سنده مقال.
حديث السابق: من فرق بين والدة وولدها يدخل فيه إذا الرجل طلق زوجته ثم أخذ الأولاد منها وهي تريد أولادها، هذا ما يجوز إلا إذا كان هناك محذور شرعي.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل بطاعة الله 60 سنة ثم يحضره الموت فيضار في الوصية فتجب له النار. ثم قرأ أبو هريرة: غير مضار وصية من الله والله عليم حليم.
دل على أن المضارة في الوصية كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على ناقة فسمعته يقول: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. صحاح الترمذي. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض الفاحش البذيء. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة رجل يمضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. أخرجه مسلم.
هذه كبيرة من كبائر الذنوب، أن الرجل يقول كيف يأتي إلى زوجته، أو المرأة تقول كيف يأتيها زوجها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في ذبورها. رواه أحمد وأبو داود. وفي لفظ: لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في ذبورها. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضا أو امرأة في ذبورها أو كاهنا فصدقه فقد كفر، وقال برئ مما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والترمذي، وليس إسناده بالقائم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن رجلا
طلع لما كان إسناده ليس بالقائم، لذلك تردد المصنف في ذكره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقهوا عينه. أخرجه مسلم. وعن زياد بن الحصين عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو. وقال الله تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقد عد ابن حزم الغلو في الدين من الكبائر،
لأنه يؤدي إلى تحليل الحرام وتحريم الحلال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله بشيء. رواه ابن ماجه. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة خب ولا منان ولا بخيل. أخرجه الترمذي بسند ضعيف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقول. وقال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وقال الله تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. وقال تعالى: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وقال تعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. وقال تعالى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى. وقال تعالى: ما أغنى عني ماليه. وقال تعالى: ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. وقال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
البخل كبيرة من كبائر الذنوب، لا سيما إذا أدى إلى منع الحقوق.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. أخرجه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدوى من البخل. وفي الحديث: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب كل ذي رأي برأيه. وصحح الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الجالس وسط الحلقة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه:
إذا كانوا الناس جالسين متحلقين لا ينبغي الإنسان يأتي ويجلس وسطه، لكن إذا كان كلهم وراء بعض ما في بأس أن يجلس في أي مكان. نعم.
أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. أخرجه أبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى ما يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه في نحره، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. وفي لفظ لمسلم: فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين.
الدليل على أن المرور بين يدي المصلي كبيرة من كبائر الذنوب، والمقصود بين يدي المصلي أي بين مكان سجوده وبين مكان وقوفه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. آخر الكتاب، والحمد لله رب العالمين، وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. صح سماعكم لهذا السفر الكريم مني بقراءة الشيخ يوسف العيناتي، وذلك في 5 مجالس من يوم الأحد إلى يوم الخميس، وأجزت لكم بالأسانيد المذكورة فيما بين أيديكم أن تروا عني مرويات الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. وأبشركم إن شاء الله أننا إن شاء الله سنقرأ كتاب الشمائل، وذلك بعد الحج، والأحد القادم عندنا دورة في كتاب الحج من منار السبيل في مسجدي. وأسأل الله جل وعلا أن ينفع بنا وبكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم للعلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لعل الإجازات عند الشيخ خالد يوزي عليكم. هذا السائل يقول: هناك من يتسمون بأولياء وعندهم شركيات، هل يجوز الحذر منهم؟ نعم، يجب الحذر منهم. يقول السائل: هل يدخل في لعبة القمار أن الولد يدخل في اللعبة مالا فإن ربح رجع له المال وإلا ذهب ماله؟ نعم، هذا من القمار، وهو من تعليم الناس القمار، وهو أمر محرم. يقول: لو عقد رجل على امرأة ولم يحصل العرس، فذكرت له صفات سيئة في هذه المرأة، هل يكون هذا من التخبب؟ لا، إذا كان بعد العقد فلا يجوز، إذا كان قبل الخطبة واستشارك يجب أن تبين. يقول: ذكرت في الكبيرة في الذبح لغير الله، فذكرتم الذبح للشفاء وغيره، نرجو التوضيح. الذبح للشفاء أن الإنسان يكون عنده مريض فيأتيه فيذبح له لأنه شفاه الله عز وجل فيريد أن يكرمه، هذا أمر ما في بأس. أما أن الإنسان يقدم يمر عليك مرور هكذا وأنت تذبح له وتسميه إكرام، هذا مو إكرام، هذا ذبح لغير الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.